هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران نحييكم، ولقاءنا المتجدد من معكم على الهواء نقدمه لحضراتكم تحت عنوان الإشاعة ودورها في تخريب الأسرة. ندعوكم لمتابعتنا إن شاء الله حتى نهاية هذا البرنامج أيها الأكارم، وعنواننا الإشاعة ودورها في تخريب الأسرة، حيث نود أن نتوقف عند دور الإشاعة في تخريب أواصر الأسرة في النواحي المختلفة العاطفية والاجتماعية والنفسية. كما أن هناك تأكيد في الشريعة الإسلامية والآيات القرآنية على التثبت عند سماع أي خبر أو معلومة وعدم المسارعة في تصديقها أو نشرها، لماذا كل هذا التأكيد؟ وماذا نفعل لو واجهنا بإشاعات كثيرة في أوساط الأسر والمجتمعات؟ هل يجوز البحث عن كل شيء وكل مكان للتأكد من صحة هذه المعلومة؟ إذن تساؤلات نحاول الإجابة عنها في لقائنا لهذا اليوم عبر محطاتنا المتنوعة التي قدمناها أو حضرناها لحضراتكم، وإن شاء الله تكون بين الإنتاجية والمباشرة وراء ضيوفنا الأكارم وأصواتكم الطيبة مستمعين الأكارم. أما الآن في البداية اسمحوا لي أتوقف عند دقائق وأخذ مقدمة لإطار الحديث في هذا البرنامج.
السلام عليكم أيها الأفاضل. الشائعات المغرضة تكثر في وقت الأزمات، والتي غالبا ما يكون مصدرها الجهات المناوئة والمستفيدة منها لغايات تحقيق أهدافها في العمق الاستراتيجي لدس السم بالدسم. والحذر واجب في هذا السياق، ومن المسلمات المعروفة أن الشائعة أكثر فتكا ودمارا للفرد والأسرة والمجتمع من الأسلحة الكيميائية وحتى النووية، لأنها ببساطة تخترق العقل لا الجسد. ولذلك فإن صدق الناس كل ما يقال فإنهم في غفلة من أمرهم وساذجون، وبعضهم سفهاء وغير قادرين على تمحيص الغث من السمين، وربما غير قادرين على التثبت، أو بعضهم ليس رشيدا مصداقا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العلي العظيم. أحبتنا، والشائعة أشد فتكا من القتل، حيث إنها وسيلة للفتنة والوقيعة بين بني البشر وهدر الدماء وإضاعة الحدود لقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وهي تعمل على شق الصف والعبث بالوحدة الوطنية، وتعمي الناس عن الحق والصراط المستقيم، وهي بالتالي أداة وبيئة خصبة للفاسدين والمفسدين وأصحاب القيل والقال. ولذلك فهي معول هدم لا بناء، وتجذر الطاقة السلبية والانهزامية وعدم الثقة بدلا من الإنتاجية والطاقة الإيجابية. وتساهم الشائعة في الكثير من الآثار السلبية والمدمرة على الفرد والأسرة، وبالتالي تؤثر على أمنهم المجتمعي وإرباك وزعزعة الثقة بالمنتجين وخزانات التفكير واستبدال روحية العطاء بالروح السلبية والقيم الكاذبة والمفبركة وإضعاف الثقة بالنفس وانهيار منظومة القيم والأخلاق وظهور السطحيين والضعفاء. ندعوكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء من برنامجكم معكم على الهواء لمتابعة موضوع الشائعة ودورها في تخريب الأسرة.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا الأفاضل، الإشاعة ودورها في تخريب الأسرة محورنا في هذا البرنامج. ندعوكم أيضا للتواصل معنا في لقائنا وحديثكم أنتم عن تجاربكم. هل واجهتم في حياتكم الأسرية إشاعات؟ كيف تتصرفون أنتم في هذه الحالات؟ وهل شاهدتم مصاديق عن تخريب الأسر بسبب شائعة أم لا؟ اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم للتواصل أيضا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989-3388-4050.
نرحب بالدكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من طهران، وسؤالي لكم دكتور، كيف تنظرون إلى دور الإشاعة في تخريب أواصر الأسرة من كافة النواحي العاطفية والاجتماعية والنفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الحقيقة تعتبر الشائعات سلاح تستخدم أو يستخدم في وقت الأزمات، وتصل إلى ذروتها عند وقوع المشاكل والصعوبات التي تنتاب المجتمعات، وتترك تأثيرا بالغا على مختلف الصعد الفردية والأسرية والاجتماعية. وبما أن الشائعة ربما لا يعرف مصدرها ولا تحدد هويات الضالعين والقائمين بها، إذن تمارس دورا تخريبيا على الصعيد الفردي، حيث تحطم المعنويات وتترك أثرا سلبيا على روحية الأشخاص. ومن ثم إذا كانت تستهدف القيم والمعتقدات الدينية والمبادئ العقيدية، تترك تأثيرات بالغة على صعيد الشباب واليافعين، وتضعف الأواصر الأسرية لا سيما بين الجيل الجديد والجيل القديم أو المتقدم. على سبيل المثال تضعف الأواصر العاطفية كذلك ما بين الوالدين وأبنائهما، وهذا السلاح يستخدمه العدو في وقت الأزمات كما أسلفت، وفي وقت الحروب النفسية حينما يشعر بالحاجة لشن مثل هذه الحروب يستخدم هذا السلاح غير في الحقيقة غير القائم على أسس رصينة ومتينة من أجل التأثير على الأفكار والعقول، حيث يدخل بسرعة وينتشر ما بين الشرائح البسيطة التي لا تعنى بالقضايا الثقافية بقوة وبشدة، حيث يستطيع العدو التغلب على العقول. وتعتبر الشائعة من أهم هذه الأسلحة وربما أقواها في إضعاف المعنويات، إذن هي تترك تأثيرا روحيا وتضعف المعنويات، ومن ثم تضعف المهام التي يقوم بها الفرد على صعيد الأسرة والمجتمع. لذلك ينبغي التثقيف وينبغي الوقوف بوجهها باعتماد القيم والأسس المعنوية والتثبت من مصدر الشائعة.
شكرا جزيلا دكتور أحمد مهدي الباحث الاجتماعي من طهران.
أهلا ومرحبا بك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقائنا معكم على الهواء. كما نشكر الدكتور أحمد مهدي الذي تحدث إلينا قبل قليل في حديثه، أشار إلى مسألة الإشاعة ودورها في تخريب الأسرة. طبعا الشائعة عندما تأتي في أوقات الأزمات هي تثير القلاقل والفتن، فهي في نطاق الأسرة تحطم حقيقة البنية العميقة للمجتمع، وهي البنية التي تصمد طويلا في مواجهة كل صنوف المتغيرات السلبية التي تعصف بالمجتمعات. إن شاء الله نتوقف أيضا عندما تأثيرات هذه المسألة وهذا النوع من المعلومات التي لم يكن وراءها دافع قوي أو لم يكن وراءها أساس قوي للحديث، سنتوقف عندها. لكن عبر تطبيق الواتساب هذه المشاركات لكم أحبتي، أراها أن نبدأها برسالة صوتية لأخ ياسر الحسيني من العراق، استمع إلى رسالته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادتي الأفاضل والأعزاء. دور الإشاعة في تخريب الأسرة لا يقتصر فقط على البيت ولا يقتصر فقط على الأطفال وعلى الأب والأم، بل وإنما يعني دورها يمتد إلى أقطار كبيرة وإلى مساحات أوسع. دورها يمتد إلى تدمير البنى الاجتماعية وتدمير الدولة بالذات. فكم رأينا من الدول، كم رأينا من هذه الدول قد انهارت وتحطمت بسبب الإشاعات، كم رأينا الكثير من الدول قد سقطت بيد الإمبريالية الغربية والصهيونية العالمية بسبب الإشاعات، كم رأينا من الدول التي سقطت بيد المجاميع الإرهابية بيد الإشاعات من غير أن يخسروا طلقة ذخيرة واحدة، خصوصا في حرب عام 1967 قد سرت شائعة كبيرة بأن إسرائيل أعطت تعهدا للاتحاد السوفيتي بأنها سوف لن تقصف مصر ولا الدول العربية، ونامت بصر على هذا الوعد الكاذب وعلى هذه الإشاعة في ذلك الوقت، حتى فوجئت بتدمير يعني سلاح طيرانها الجوي الجاثم على الأرض بصواريخ الطائرات الإسرائيلية في أول بزوغ لصباحي 5 حزيران عام 67، وتم تدمير 1200 طائرة في ذلك الوقت، وقد تمت خسارة أكثر من يعني 6 أراضي عربية آنذاك. فيا سادة الأفاضل، الإشاعة يجب أن يكون لدى أبنائنا وعي كامل في محاربتها، ويكون لدى الأب والأم بالذات القدرة على تعليم أبنائهم على عدم الإنصات للإشاعات وتتبع المصادر الصحيحة والحقيقية للخبر، وإلا سوف يضيع البلد والتاريخ شاهد على ذلك، فعليهم أن يتسلحوا بقراءة التاريخ. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا الدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة الصوتية، بارك الله بك. وإلى السعودية الأخت الكريمة أم حسن التي كتبت لنا في مشاركتها، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة البرنامج. الشائعة هي انتشار شيء بين الناس بدون دليل أو مصدر موثوق، دائما يكون الهدف من نشر الإشاعات إثارة الفتن والخلافات أو الطعن في نزاهة شخص أو شيوع أمر عنه بقصد الإساءة إليه، وهي من أشد أو أشد من القتل، لأنها فتنة وقتل لشخصية إنسان بريء، تشويه لسمعاته، وتساهم في هدم الأسر والتفريق بين أفرادها بإثارة العداوة والبغضاء بينهم. وقد حذر القرآن الكريم من تصديق الإشاعة ووصفها ووصف مطلقها وناشرها بالفاسق، وأمر بالتثبت والتأكد منها قبل أطلاقها، والتي ستؤدي بصاحبها إلى الندم، ولن ينفعه عند ذلك الندم. شكرا أم حسن من السعودية لهذه الرسالة. نعم، وبين يدي أيضا مشاركة صوتية أخرى أيضا من العراق، بابل أم علي تتحدث في هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم ولكم والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشاعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل واسع وتتداول بين العامة، وهذه الحالة تؤدي إلى الهلاك وتدمير مجتمع وأسرة ودولة، وتفكك أسر وتهدم بيوت وتفرق بين الأحبة وتدمر نفوسا ليس لها ذنب. والإشاعات من أخطر الحروب والنفسية، بل من أشد الأسلحة تدميرا وتأثيرا. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، صدق الله العلي العظيم. ومن أسباب انتشار الشائعات كثرة الذنوب والمعاصي واتباع الهوى وسوء الظن والجهل الفكري وعدم المعرفة والنفاق والفراغ. والشائعات تؤثر سلبيا على الأسرة والأفراد بشكل عام، وضياع الأسر وهجر الأزواج والطلاق والتفكك الأسري وضياع الأولاد والأذى النفسي. ويجب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثقة به، فإن مع العسر يسرا. ويجب الحذر من سوء الظن وتحكيم الضمير. هذا ولكم مني جميل شكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتم أم علي، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الطيبة. نعم، مع ألف تحية وشكر لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا، نتوقف في هذه اللحظات عند هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة. فيما يخص أنواع الشائعات، فقد تعددت وتنوعت حسب المجال الذي درست من خلاله. فلعلماء النفس تقسيم خاص بهم، ولعلماء الاجتماع كذلك، والإعلام والأمن وهكذا. فيقولون هي زاحفة وتكون بطيئة الانتشار ويتم تناقلها في الخفاء إلى أن يعرفها الجميع في نهاية المطاف. ولكن سنقسمها في هذه المحطة إلى ثلاثة أقسام. الشائعات الذكية، يقوم هذا النوع من الشائعات على تقديم القليل من السم في كثير من العسل، بحيث لا ينتبه الطرف المستهدف ويتجرع السم ويذعن للشائعة التي تم استهدافه بها. فكلما انتشرت المعلومات الكاذبة ازداد الارتباك لدى الطرف الآخر، وأصبح من الصعب عليه اتخاذ قرارات سليمة وراشدة في حياته. الشائعات العامة، وتكون موجهة نحو عامة الجماهير بمختلف طبقاتهم العلمية والاجتماعية، وتصاغ بطريقة يتم تصديقها من قبل أغلب الناس. والشائعات العامة تحظى في معظم الأحيان بنسبة ضعيفة إلى متوسطة في مدى انتشارها وفعاليتها، وتأخذ وقتا طويلا حتى يتم تناقلها وتقبلها من قبل الأفراد. الشائعات الساذجة، وهو نوع يتسم بالغباء والحمق في ظاهره، ويصاغ بهذه الطريقة عن قصد أو غير قصد. فالشائعة الساذجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، فربما تحدث رد فعل عكسيا لما أريد منها، فقد تجابه بالرفض التام من قبل الناس، أو يتم تصديقها وتحظى بانتشار منقطع النظير. شكرا لمستمعينا الكرام، وعودة إلى الاستوديو.
نعم، وهذه عودة طيبة لكم مستمعينا الكرام، شاكرين الزميلة شيماء الغراوي على تقديمها هذه الفقرة الإنتاجية التي استمعنا إليها. وأنا أود أن أذهب وأصحح المسار الذي نحن نتحدث عنه فيما يخص بالشائعة الاجتماعية التي تأتي لتضرب الأسرة غالبا ما، وهي تكون من الداخل الأسري. طبعا في غالبية الأحيان النطاق القريب من الأسرة، أي أنها غالبا ما تكون طعنات من أشخاص قريبين ودوافع وراءها تقف، يعني من الشائعات غالبا ما يكون لها بعد نفسي عميق من الغيرة والحسد، وربما بدافع الانتقام تأتي أحيانا هذه الشائعات، على الرغم من أنه في كثير من الأحيان لا نستطيع تحديد المصدر الأساسي للشائعة، فإنها غالبا ما تنتقل عن طريق أشخاص آخرين لا يمتلكون دافعا انتقاميا بقدر ما يميلون لحب الثرثرة والغيبة وحكاية الأخبار المثيرة ذات الحبكات الدرامية، يضيفون على الشائعة تفاصيل أحيانا وأبعاد أخرى تطارد ضحية الشائعة. وربما من أسوأ الحالات التي ممكن يعني نتوقف عندها في هذه الشائعات هي قذف المحصنات، ومن أبرز صور الشائعات التي تلاقي كثير من التفاعل والتجاوب مع شديد الأسف في مجتمعاتنا. من أهم حقيقة الشرائح التي قد تتعرض لهذه الشائعات المطلقات والأرامل وزوجات المغتربين، وحقيقة الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن الخوض، عن تلك الكلمات والمتعلقة بالخوض في الأعراض في الآية من سورة النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حقيقة تأتي وتؤسس وتسبب لجراح لا تندمل بسهولة. يعني بعض مطلقي الشائعات المتعلقة فيما يخص بهدم الكيان الأسري لا يتكلمون بشكل صريح، إنما يكتفون بإشارات وتلميحات خفية، سخرية همز يأتي فيها بعض من يزعمون الذين التدين حقيقة، يعني أحيانا يقعون في هذه الإشكالية بعبارات استغفر الله يقولون في البداية ويطلقون الشائعة. هي اتهامات تأتي أحيانا، وعلى الإنسان أن يكون ينتبه لما يكون منها خفي وما يكون علن في هذه المسائل. شائعات اجتماعية حقيقة تسبب ضرر لا تقل عن الشائعات الفجة التي تلامس الأعراض وتقذف المحصنات. قد هذه الأمور نشاهدها ويتحدث البعض أننا نراها في أوساط المنتديات أو الاجتماعات النسائية أكثر، تتروج الشائعات خفية تكون أكثر، ولكن هذه المسألة لم تكن صحيحة في كافة الأماكن. كل شرائحنا في المجتمع ممكن أن تقع في هذه المسألة، وممكن أن تسبب لها وتروج لها كشائعة مجتمعية ترتبط بفكرة الأسرة، وبالتالي تكون لها خطرها ونتائجها حقيقة تتجاوز الشائعة التي تقع في حق فرد معين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. تقبل الله أعمالكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، نرحب بكم من جديد، ولقاءنا من معكم على الهواء تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحت عنوان الإشاعة ودورها في تخريب الأسرة. Thank you. مع تجديد الترحيب بكم أحبائي الكرام في هذا البرنامج، أنتقل وإياكم إلى سوريا لاستضافة الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
حياكم
الله. أهلا بإذاعة البحرار ومستمعي هذه الإذاعة.
حياكم الله سيدي الكريم. بداية أستاذ محمد، ما هي الإشاعة ولماذا هي مذمومة في أوساط المجتمع رغم انتشارها الكثير والسريع في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية وغير الإسلامية طبعا؟
طبعا الإشاعة هي أمر يعني مثل ما نقول إحنا مفترى أو مخترى يدخل على المجتمع. هلا قد تكون الغاية سلبية فهي مذمومة، وقد تكون الغاية إيجابية عند كشفها تصبح أيضا مذمومة، فهي في كلتا الحالتين مذمومة، لأن ممكن مثل ما نقول إحنا تأثر على نفوس الناس وتحدث التخريب. يعني مثلا إشاعة فرضا اللي بتدل على مثلا نفس الناس، أكيد هي حتخرب على هالناس هذول وتسألهم. الإشاعة اللي مثلا بتحكي عن موضوع الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، وبالتالي أيضا بتبشر بالغلاء، بتبشر بالخراب، أيضا بتخلي الناس تلجأ للنعم الاقتصادي، فتصبح الإشاعة حقيقة. وأيضا قد تكون الإشاعة يطلقها ناس بطبيعة الإيجابية مثلا لتحقيق أمر ما، والله نحن بدنا نحافظ مثلا على إنه مثلا يعني أمر معين، فمن بس إشاعة للغاية إنه نحافظ على أمر معين، لكن عندما تكشف هذه الإشاعة حتصير الناس ما عاد تصدق الخبر الصحيح، وبالتالي أنا أسأت أيضا للمجتمع بكلتا الحالتين.
نعم. طيب لماذا كل هذا التأكيد في الشريعة الإسلامية والآيات القرآنية على التثبت عند سماع أي خبر أو معلومة وعدم المسارعة في تصديقها أو نشرها؟
هلا طبعا إحنا مثل ما قلنا إنه يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق مثل ما نقول هو اللي ينقل كل ما يقال سواء كان سلبيا أم إيجابيا، لأنه هو إله غايات معينة. هلا قد تكون الغايات إيجابية ورغم ذلك أنت تبين، يعني أنت يعني حتى اللي بينقل الأمر وبغاية إيجابية هو من وجهة نظره، لكن الخبر غير صحيح، فممكن أنه يسبب مشاكل وممكن يسبب أزمات. لذلك نحن في عنا قاعدة عامة أنه أنا أتثبت من الخبر. أما إذا كان الخبر جميل ومبشر وتثبتت منه تماما، ممكن أني أنا أنقله وطالعه من سكة الإشاعة. الآن إذا كان الخبر سلبي وصحيح، أنا ما له مضطر أني أنشره أو أروجه. وإذا كان الأمر سلبي وغير صحيح، أيضا أنا أبين بطلانه وما بنشره، لكن بنشر بطلان ونفي هذا الخبر.
نعم. طيب فيما يخص ب يعني ماذا نفعل لو واجهنا إشاعات كثيرة تحديدا في أوساط الأسر، الإشاعات الاجتماعية، هل يجوز البحث في كل شيء أستاذ محمد، يعني عن كل مكان للتأكد عن صحة المعلومة؟
قدر ما تهمني المعلومة. هلا إذا كانت معلومة مثلا أنا ما بتهمني، فأنا ماني مضطر إني أضيع وقتي وبحثها بهملها وينتهى الأمر. لكن إذا كانت المعلومة هي بتهمني، بهمني أمره مثلا لأمر أنا ما بعرفه لكن بهتم فيه، أنا لازم إني أتأكد وأتبين. يعني في عنا إحنا نوعين من المواضيع. الموضوع الأول اللي هو خارج إطار اهتماماتي، سواء كانت الإشاعة صحيحة ولا غير صحيحة، فأنا ماني مضطر إني أتمحص وأتفحص وضيع الوقت عليها. لكن إذا كانت الإشاعة بتمس شيء أنا بيهمني أمره، ممكن أنا يأثر على حياتي، فلازم أنا أتبين منها وأتأكد وأعطي البرهان. إذا كان يعني كانت هذه الإشاعة كذب، أعطي البرهان وانشر الصحيح دفاعا عن الشخص مثلا أو الأشخاص أو المجتمع اللي بثت هذه الإشاعة.
نعم. طيب لدينا سؤال أستاذ محمد، اسمح لي أن أنتقل إلى العراق. الأخت الكريمة زينب الدراجي، الأخت الفاضلة مستمعتنا، نستمع إلى السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم إلى أسرة البرنامج.
حياكم الله.
لدي سؤال لو سمحتم.
تفضلي.
إذا أردنا الابتعاد عن خلق الإشاعات في أواسط الأسر وعدم تأثيرها أيضا على حياتنا الأسرية، ما هي أفضل الطرق التي تقترحونها؟ زينب الدراجي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا أخت زينب. أعود إليك يا أستاذ محمد، كان السؤال واضح؟ هي تسأل عن الابتعاد عن خلق الإشاعات في أوساط الأسر وعدم تأثيرها أيضا على حياتنا الأسرية، شنو أفضل الطرق؟
الأذن تذهب لما تعشق، والعين تذهب لما تعشق، والأحاسيس تذهب لما تعشق. الإنسان اللي بيحب هذا النمط من الأخبار، الإنسان اللي بيحب الفضائح، اللي بيحب يشوف المواقف بالناس، هذا حتصل إشاعات كثير ويكون هو مساهم بنشرة. بينما الإنسان الملتزم، الإنسان الواعي، حتى وإن مر على إشاعة عبر الفيس، عبر الواتساب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يكترث لها، خاصة إذا كانت ما بتمسه. لكن إذا كانت بتمسه هي تعطي دافع للبحث عن حقيقة، وبالتالي بياخذ خبرة وبياخذ معرفة. يعني الآن مثلا عندما بث المشركون مثلا إشاعة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه هو مثلا والعياذ بالله مجنون أو مسحور، هلأ في ناس أخذت هذه الشائعة لأنه بتوالف أفكارها، هي بالأساس رافضة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت هذه الإشاعة وما اضطرت تبحث عن حقيقتها. لكن عندما جاء أناس واعيين بهمهم الحقائق راحوا بحثوا بأنفسهم، مثل سيدنا سلمان الفارسي اللي غادر من بلاد فارس إلى مكة المكرمة فقط ليتأكد من الإشاعة التي وصلت إلى بلاد فارس، هل هذا يعني هذا النبي مثلا صحيح ولا غير صحيح، وأصبح سلمان منا آل البيت ليش لبحثه عن صحة هذا الأمر، لأنه بهمه وكان هو من كبار.
جميل مثالك أستاذ محمد، أنا أكتفي بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا على هذه الوقفة معنا.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة طهران وأيضا لأصدقائنا في بغداد.
بارك الله.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح انت الراجل، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا اقوى، سامح.
حقيقة في هذه الايام الواجب تدخل إعلامي رهيب لتخريب الأسر المحافظة، لتخريب الأسر الوطنية، إشاعات لتخريب البلد. اليوم نعاني يعني خصوصا العوائل اللي هي محافظة موالية إلى بلدها، يعني حقيقة بلدها حقيقة. وأضرب أقرب مثال نعيشه الآن هو المظاهرات المزعومة، هذه المظاهرات هي لتخريب البلد، ولكن للإشاعات والإعلام والإعلام اللي يدعمها أخذت كثير من الشباب اللي تابع إلى أسر وطنية وأسر محافظة تنجرف للأسف بهذا الإعلام وهذه الإشاعات المغرضة اللي دمرت البلد. لدينا شباب الآن ومن أسر أخذت تشكك بهذه الأشياء، وهذا بسبب يعني قلة التوعية للأسف. نحن الآباء منشغلون بأعمالنا الخاصة ولا نجتمع بأبنائنا بصورة دورية منظمة، ولا يوجد يعني حتى مثلا عندنا المنابر، عندنا مثلا القنوات التلفزيونية الموالية للبلد وللدين، يعني ما تواجه بطريقة علمية متطورة منتظمة بحيث تجذب الشباب لنبذ الإشاعات والسيطرة عليها. وهذا التخاذل أو هذا التقصير من جانب الآباء ولا من جانب القنوات الإعلامية، يعني حقيقة ماخذ البلد إلى هاوية. الله العالم أين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم من العراق عقيل الكندي من المملكة الأشرف.
شكر جزيل الشكر لك عقيل على هذه المشاركة، وننتقل وإياكم مباشرة إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
إشارات تربوية. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في هذه الفقرة، وفيما يلي نقدم لكم الحلول المقترحة لعلاج ظاهرة الشائعة قبل وبعد حدوثها. أولا، تقوية الوازع الديني في نفوس أفراد الأسر، إذ أن تقوى الله تدعو الإنسان إلى حفظ لسانه عن الكلام الذي لا ينفع، فضلا عن الكلام الذي يضر أو يسيء إلى الآخرين، كما تدعوه إلى امتثال قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثانيا، التثبت من صدق الخبر والكلام المنقول إليك عن قريبك أو أحد أفراد أسرتك، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، تقديم حسن الظن في أفراد أسرنا، إذا بلغنا عنهم أي كلام سيء لا نتوقع أن يحدث منهم، استجابة لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. رابعا، إشغال مجالسنا سواء مجالس الرجال أو النساء بذكر الله تعالى وذكر أهل بيت النبي عليهم السلام والكلام المفيد، والبعد عن الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. خامسا وأخيرا، أن ننصح دائما مبتدعي الشائعات ومروجيها ولا نستمع إلى إشاعاتهم، فإن أبوا إلا الاستمرار على ذلك هجرناهم. عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعينا الأكارم، وأنا أبقى مع مشاركات الواتساب قبل أن أختم لقائي. أم علي من البحرين تكتب: الإشاعة موضوع جميل، لكن هناك كواليس خلفية لتصنيعها وإدارتها وتوقيت نشرها. هذه عوامل تلعب دور كبير لتحقيق هدف الإشاعة، ولكن ما يقال في العن هو غير ما بالواقع، وما يشعر به المتضرر غير عما يشعر به غير المتضرر. أم علي، شكرا جزيلا لك على التواصل. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها.
مساء الخير أخي مصطفى، أهلا بكم. يجب على صاحب الأسرة أن لا يصدق كل ما يسمع عن أسرته، فهناك الحساد والفتانون، ويجب أن نتبع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا واجب رب الأسرة يجب أن يكون حكيما، وأيضا على أسرته وأولاده، وأيضا الزوجة أي المرأة يجب أن تكون أيضا حكيمة ولا تسمع لي من النساء أي شيء عن هذا الموضوع.
شكرا جزيلا صبحي على هذا التواصل الطيب أخي، بارك الله بك. وأتوقف عند هذه الرسالة الصوتية للأخ أبو إباء من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع كوادر الإذاعة المباركة والمقدمين والمخرجين والأستاذ شيماء والأستاذ مصطفى، يعطيكم العافية. لدي تجربة شخصية في مجال اللي هو في موضوع الإشاعة وآثارها بشكل عام وآثارها أيضا على الأسرة بشكل خاص حسب موضوع الحلقة. طبعا بالنسبة إلي أنا كنت يعني دائما يعني أحضر له مجالس ومساجد وألتقي مثلا ونحضر مع بعض العلماء والمشايخ. فكان في أحد له الأشخاص أو مع بعض المجموعات هداهم الله، كانوا دائما يتكلمون عن بعض المشايخ يعني بأشياء غير صحيحة وينقلون أخبار غير يعني غير غير مو يعني سواء كانت كاذبة أو غير دقيقة وبغض النظر عن نواياهم، ولكن كنا نستمع لهم ونتأثر بهم ويؤثر ذلك على علاقتنا بهذه المشايخ، وينطبق نفس التجربة هذه انطبقت على بعض الأصحاب في مكان جلوسنا وكذا وزملائنا مثلا في العمل، فكانت تسبب لنا مشاكل. أيضا بالنسبة إلى له في الأسرة بعض الأحيان تكون إشاعات مثلا عن بعض يعني الإشاعات بعض الأشياء التي ستحدث مثلا في المستقبل في يعني اقتصاديا أو شيء، فهذا يؤثر على مثلا ترتيباتنا الاقتصادية. وأيضا بعض الكلام لا ينقل إلي بالخطأ طبعا، وأنا طبعا يمكن من يعني بعض الأحيان من طيبة الشخص وثقته بغيره أن يستمع إليه يعني، وبالتالي أثر ذلك على بعض العلاقات في له علاقات يعني إلى علاقتنا الزوجية أحيانا وبعض يعني له الأقارب وغيرها.
أحسنتم، أكتفي بهذا القدر وأشكر الأخ علي أو أبو إباء الذي كان معنا من السعودية بهذه الرسالة الطيبة الصوتية ومصداق من حالة الوقوع في الإشاعة وتخريب الأسرة فيها. شكرا جزيلا لك أبو إباء. في النهاية مستمعينا الأكارم، طرق الوقاية لعلاج هذه الظاهرة تأتي أولا في وحدة الصف والاتفاق على النقاط المشتركة داخل الأسرة، ثانيا اليقظة والحذر من مكائد أعداء الإسلام وعوانهم، ثالثا معرفة مروجي الإشاعات، رابعا المبادرة إلى تكذيب الإشاعات وتوضيح خلفياتها، وخامسا تربية المجتمع على القيم والأخلاق الإسلامية في التعامل والعلاقات الاجتماعية تؤثر في الحد من هذه الظاهرة. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء وأشكر لكم حسن متابعتكم وتواصلكم في هذا البرنامج. في أمان الله.